ومنهم من يجعل الذبح في آخر أيام التشريق فيقع عليها المعدودات والمعلومات فلا تدخل فيها العشرة. وجاء في لسان العرب مادة عدد الأيام المعدودات أيام التشريق، وهي ثلاثة بعد يوم النحر. يقول: وأما الأيام المعلومات فعشر ذي الحجة. عرفت تلك بالتقليل لأنها ثلاثة، يعني الأيام المعدودات عرفت بالتقليل. تقليل، تقليل إزاي؟ إنه قال إيه؟ معدودات فيها تقليل، فعرفت بالتقليل لأنها إيه؟ ثلاثة أيام. أما الأيام المعلومات فعرفت بالشهرة، الأيام المعلومات اللي أنتوا كلكم عارفينها مشتهرة عندكم، فالأولى معدودات عرفت بالتقليل لأنها ثلاثة أيام التشريق. أما أيام المعلومات فعرفت بالشهرة لأنها عشرة أيام. قوله تعالى: وهو ألد الخصام، أي أشدهم خصومة. والألد مشتق من اللذيذين، اللذيذان هما صفحة العنق، جهتي العنق، اللذيذان. فاللد مشتق من اللذيذين وهما صفحة العنق، بمعنى أنه إنسان يتقن الخصومة والجدال، في أي جانب أخذ من الخصومة غلب، أي هو ذو جدال. إذا كلمك وراجعك لا رأيت لكلامه طلاوة وباطنه باطل، وهو ألد الخصام. وإن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم الذي يكثر الجدل والمماراة ونحو ذلك في الباطل. وقال الفراء: يقال للرجل هو ألد من قوم لد، والمرأة لداء ونسوة لد، فإذا غلبت الرجل في الخصومة قلت لددته، فأنا ألده لدا. وقال ابن قتيبة: الخصام، وهو ألد الخصام. الخصام هنا جمع خصم، ممكن تجمع على فعول وفعال، يقال خصم وخصام وخصوم، وهو ألد الخصام. قوله تعالى: وإذا تولى، يعني إذا فارقك، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ويهلك الحرث، الحرث هنا أي الزرع بالحرق، والنسل أي الحيوان بالقتل. وقال مجاهد: إذا تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم، فيحبس الله بذلك المطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. بمعنى أنه يتسبب في إهلاك الحرث والنسل، لأن كثرة الظلم تأتي العقوبة من الله سبحانه وتعالى بمنع القطر من السماء، فبالتالي يتسبب الجفاف في إهلاك الزرع وإهلاك ذوات الأرواح، ده لأنه يتسبب في ذلك. أو التفسير الأول أنه هو نفسه يهلك الزروع بالإحراق، ويهلك النسل أي الحيوان بالقتل. والنسل نسل كل دابة، وهذا قول ابن عباس. وقال قتادة: النسل نسل كل شيء. وقال ابن جريج: النسل من الناس والأنعام. فكلمة حيوان هنا عامة في قوله والنسل أي الحيوان بالقتل، الحيوان سواء الإنسان أو الأنعام. قوله تعالى: المهاد الفراش، والمهاد جمع المهد، وهو الموضع المهيأ للنوم. وسمى جهنم مهادا في قوله هنا ولبئس المهاد، لأنها مستقر الكفار. وقد مهدت الفراش مهدا بسطته ووطأته، يقال للفراش مهاد لوثارته. قوله تعالى: يشري نفسه، يشري أي يبيعها، إذن هذه اللفظة من الأضداد، يشري نفسه أي يبيعها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، في السلم أي الإسلام، وأصله الصلح، ومثله من فتح السين السلم، قيل هما اللغتان، وقيل الفتح معناه الصلح. وقال الربيع: قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة يقول ادخلوا في الطاعة، يعني التزموا جميع أحكام الإسلام، لا تفرقوا بين شيء وشيء آخر، وإنما ادخلوا في الإسلام بإيه؟ بكل ما استطعتم، وأطيعوا الله ورسوله في كل شيء، كل شيء من الدين ادخلوا فيه في الطاعة، ودخلوا في السلم كافة، التزموا بجميع شرائع الإسلام. وهذه الآية مما نستدل به على الذين يفرقون، يقسمون أولا الدين إلى قشور ولباب، دي رقم واحد. نمرة اثنين: يدعون الناس إلى هجر القشور وعدم الاكتراث بها وقصر الاهتمام على اللباب، وطبعا دعوة يعني باطلة ما فيها، لأن أقوى ما يرد على هذا التقسيم هو هذه الآية، أخوة ما يرد به: يا أيها الذين ما يدخلوا في السلم كافة، جميع شرائع الإسلام سواء التي تتناول الظاهر أو الباطن. قوله تعالى: وزلزلوا، أي خوفوا. وأصل الزلزلة في اللغة من زل الشيء عن مكانه، فإذا قلت زلزلته فتأويله أنك كررت تلك الإزالة، فضعف لفظه كمضاعفة معناه، هي أصلها زل زل، زل الشيء عن مكانه، تحرك من مكانه. فإذا قلت زل زل يبقى كما يتكرر اللفظ يتكرر الإيه؟ المعنى، يعني تحرك حركة إثر حركة، زل زل. فهذه الأفعال مكررة لأن ما فيه تكرير تكرر فيه الفعل، نحو صر وصر صر، وصلى وصل صل، وكف وكف كف. قال الطبري: الزلزلة في هذا الموضع الخوف لا زلزلة الأرض. قال تعالى إيه؟ وزلزلوا، يعني خوفوا، مش ان هم الناس نفسهم ايه زلزلوا، بدليل ان فيها امتداد وزلزلوا حتى، فيها امتداد زلزلوا خوفوا حتى يقول الرسول الى اخره. يقول الطبري: الزلزلة في هذا الموضع الخوف. لذلك تلاحظ هنا مكي لما فسر قال وزلزلوا قال خوفوا، فهي الخوف لا زلزلة الأرض، فلذلك كانت متطاولة. والدليل على تطاولها إيه؟ قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. وفي لسان العرب مادة زلل، فإذا قيل زلزل القوم فمعناه صرفوا عن الاستقامة وأوقع في قلوبهم الخوف والحذر. والزلزلة في الأصل الحركة العظيمة والإزعاج الشديد. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، أي ماذا يعطون ويتصدقون. قوله تعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم، وهو كره لكم. الكره بالضم المشقة، الكره بالضم هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه أحد إياه. حبطت أعمالهم، أي بطلت، وتطلق إذا عمل الرجل عملا ثم أفسده، فحبط عمله أي بطل ثوابه، حبطت أعمالهم أي بطلت. قوله تعالى: والميسر، الميسر هو القمار. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي يعطي ما فضل عن قوته وقوت عياله وما يصلحه. يبقى وجه الكلام فيه النصب، يبقى ويسألونك ماذا ينفقون قل ينفقون العفو، العفو يعني ما زاد عن النفقة الواجبة كنفقة الأهل والأولاد، الأشياء الأساسية اللي هو متعين عليه أن ينفق على من هو مسؤول عن النفقة عليه، بعد ذلك ما فضل عن ذلك، ما عفى وزاد عن ذلك هو الذي يتصدق به ويتنفق. فلا يعقل أن ينشغل بصدقة نافلة ويضيع من يقوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعود. فإذا أي آية فيها حث على النفقة يجب أن تفهم في ضوء هذه الآية: ومما رزقناهم ينفقون. ماذا ينفقون؟ ينفقون العفو، يعني ما فضل عن النفقة الواجبة عليه، وما تقرب إليه أحد بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، فيقدم الفريضة أولا وهي نفقة نفسه وأهله وأولاده ومن يعول، ثم ما فضل عن ذلك هو الذي يتصدق به. فلذلك قال مكي: قل العفو، أي يعطي ما فضل عن قوته وقوت عياله وما يصلح. نساؤكم حرث لكم، أي هن لكم للولد بمنزلة الأرض للزراع، يعني كما أن الأرض بالنسبة للزارع يبذر فيها البذور فتنمو وتزهر وتخرج النباتات والثمار، فكذلك نساؤكم حرث لكم، بمعنى أن نساؤكم موضع حرث لكم، يشير إلى ازدراع الذرية. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم في موضع الولد، في موضع الحرث أي الذي يحصل فيه الولد. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا يمينكم به مانعا لكم من أن تبروا وتتقوا، ولكن إذا حلفتم على ألا تطيعوا أو على أن تعصوا فكفروا وأطيعوا ولا تعصوا، وقيل عرضة نصبا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني يكون إنسان باب من أبواب الخير فيؤمر به فيقول: قد حلفت ألا أفعل كذا، أنا حلفت ما أعملش الموضوع، حلفت ألا أقرض أحد، حلفت ألا أتصدق على أحد مثلا، فيجعل اسم الله سبحانه وتعالى الذي حلف به مانعا له من فعل الخير. ففي هذه الحالة ينهى عن أن يجعل الحلف حائلا دون فعل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا يمينكم به مانعا لكم من أن تبروا وتتقوا، ولكن إذا حلفتم على ألا تطيعوا أو إذا حلفتم على أن تعصوا فكفروا، كفروا وأطيعوا ولا تعصوا. وقيل عرضة نصبا، جعلت فلانا عرضة لكذا أي نصبته له، والمعنى لا تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم وعدة في الامتناع من البر. وقال ابن زيد: لا تكثروا الحلف بالله إن كنتم بارين مصلحين، فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه، مش في كل شيء الإنسان يحلف بالله، يدع الحلف للأمور العظيمة. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، واللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يتحققه ثم يظهر له أنه بخلاف ذلك، هذه صورة من صور اللغو، وهذا تفسير مكي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يعني لا كفارة ولا إثم، يعني واحد بيحلف إن فلان موجود الآن في بيته على أساس معتقد أنه موجود في البيت ثم يتضح أنه غير موجود في البيت، فهنا لم يتعمد الكذب في اليمين، وإنما هو ظن أنه موجود فحلف على ما حسبه ثم بنى بخلافه، فهذا هو اللغو في اليمين أو صورة من صور اللغو في اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو، يقول واللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يتحققه، هو متأكد منه، ثم يظهر له أنه بخلاف ذلك. وقيل إن اللغو هو قولك لا والله بلا والله الذي لا يعقد الإنسان فيه قلبه على اليمين، لكن بحكم اعتياد اللسان والله لا تيجي، والله لا تأكل، والله لا تعمل كذا، هو ما عقد اليمين، ما قصد اليمين، لكن هي تجري على لسانه، فهذه ليست بيمين. واللغو من الكلام ما لا يعتد به، وهو الذي يورد لا عن روية وفكر، بيقول الإنسان بدون وعي كافي، فيجري مجرى اللغة أو اللغة، وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور، كلام لا يفهم معنا مثل أصوات العصافير، هذا هو اللغو. وعن عائشة قالت أيمان اللغو ما كانت في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب. قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يحلفون ألا يقربوا نسائهم، والاسم الألية أي هذا الحلف من الإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهو حلف ألا يقرب نسائه ولم يحد وقتا، فهل يترك الأمر هكذا؟ لا، الشرع في هذه الحالة ينظره أربعة أشهر، الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن أصر بعد أربعة أشهر على هذا الموقف ففي هذه الحالة إما أن يفيء يرجع إليها وإما أن يطلقها. فإن فاءوا أي رجعوا إلى وطئ نسائهم، فأصل الفيء هو الرجوع من حال إلى حال، ومنه قوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله. فإن فاءوا أي رجعوا إلى وطئ نسائهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والإقراء الحيض، وقال مالك الأطهار هي الأطهار، وقال أهل اللغة هو من الأضداد، يبقى كلمة القر يعبر بها عن الحيض، وأيضا نفس الكلمة يعبر عنها بالطهر. إيه السر في هذا؟ السر إن أصل القر هو الوقت، أصل القرء هو الوقت، يقال قرأت المرأة قرأ إذا حاضت أو طهرت، وفي لسان العرب قال الشافعي رضي الله عنه القرء اسم للوقت، فلما كان الحيض يجيء لوقت والطهر يجيء لوقت جاز أن يكون الإقراء حيضا وأطهارا. يقول مكي قروء الإقراء الحيض، وقال مالك هي الأطهار، وقال أهل اللغة هو من الأضداد وأصله الوقت. قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني المرأة مطلقة طلاقا رجعيا في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني لهم الرجعة، بعولتهن أحق بردهن، الزوج له الحق في الرجعة ما لم تدخل في الحيضة الثالثة، فإذا انقضت العدة فبيكون هنا بينونة صغرى، في بينونة صغرى يعني إذا أراد أن يرجع عليه لابد أن يرجع بعقد جديد ومهر جديد، إذا انقضت العدة كاملة، لكن في أثناء فترة العدة له الحق في مراجعتها. ولذلك قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني له مراجعة ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. والبعولة، بعولة جمع بعل مش مفرد، جمع البعولة جمع بعل، وهو الزوج للمرأة. قال ابن عباس إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو ثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع. وقال مجاهد وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة، ذلك إشارة إلى العدة. قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي لهن على الأزواج مثل الذي للأزواج عليهن، يعني لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها. وللرجال عليهن درجة أي فضيلة، يعني ما فضله الله بها عليها مثلا من وجوب الجهاد ووجود صلاة الجماعة إلى فضل ميراث الرجل على المرأة وكل ما فضل به عليها. وقال آخرون تلك الدرجة هي الإمرة والطاعة بمعنى القوامة. وقال الشعبي وللرجال عليهن درجة بما أعطاها من صداقها وأنه إذا قذفها لاعنها. طيب إذا قذفت المرأة زوجها جلدت وأقرت عنده بخلاف ما لو قذفها هو فإنه يلاعنها ويفرق بينهما تفريقا أبديا. وهذا بحث الحقيقة يفرد بالتفصيل هي الفروق بين النساء والرجال والحكمة في هذا التشريع موضوع مهم وموضوع يحتاج تفصيل إن شاء الله فيما بعد. وقال ابن عباس إن الدرجة وللرجال عليهن درجة الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها. فالدرجة هنا درجة التفضل بالعفو عن تقصيرها أو تنازلها عن بعض حقوقه عليها. وقال حميد تلك الدرجة التي له عليها يعني الدرجة التي فضل الرجل بها على المرأة أن جعل له لحية وحرمها ذلك. دلوقتي بعض الناس بترى أن المرأة بقى هي اللي إيه وللنساء عليهم درجة أن هي ليس لها لحية فيتخلص من اللحية لأجل ذلك. لكن انظر إلى المثال الذي ضربه حميد قال تلك الدرجة التي له عليها أن جعل له لحية وحرمها ذلك. قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان هنا مش الطلاق مطلق، الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان، يبقى لازم نفهمها كده. الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي الذي يملك الرجل فيه الرجعة. الطلاق مرتان أي الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان. والثالثة في الثالثة بقى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن جرير هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته. كلمة الطلاق مرتان دلالة على عدد الطلاق الذي يكون فيه رجعة له حق أن يرجعها أثناء العدة، والعدد الذي تبين به زوجته منه. هذه الآية أنزلت لأن أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء إليها امرأته منه ما راجعها في عدتها منه، فجعل الله تعالى ذكره لذلك حدا. يعني كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام إذا طلق مش بقى ثلاث مرات، ممكن يطلق بقى بلا عدد، يطلق ويرجع يطلق ويرجع يطلق ويرجع، واضح؟ فلا شك أن الرجال ذوي القلوب المريضة الظلمة البغاء إذا أراد أن يضر المرأة فيظل يطلق، فإذا قاربت العدة على الانتهاء يرجعها ثم يتزوجها يعيدها إليه ثم وهكذا ليمنعها من التزوج بغيره. فمن ثم جعل الشرع الشريف لها حدا حتى لا يساء استعمال ذوي القلوب المريضة من الظلمة مثل هذا الحق. فحد هذا الحد الطلاق مرتان، طلاق الرجعي مرتان. في الثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن إن طلقها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قوله تعالى فلا تعضلوهن أي لا تحبسونهن عن التزويج. عضل أي ضيق وحال بينها وبين ما تريد ظلما. وقال الفراء فلا تعضلوهن لا تضيقوا عليهن أن يراجعن أزواجهن بمهر جديد إذا بانت إحداهن من زوجه. يعني حتى إذا طلقها زوجها وبانت منه بينونة صغرى مثلا، ففي هذه الحالة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها واتفق على الرجوع فالولي الشرعي ينبغي ألا يتعسف بأن يعضلها يعني يمنعها من الرجوع إليه. وهذه الآية دليل على اشتراط الولي، أن لا يمكن في الإسلام أبدا أن المرأة تزوج نفسها، لا يمكن أن يحل أن المرأة تزوج نفسها، لابد من وجود الولي. لأن المرأة لو كان لها أن تزوج نفسها فلما نهى الله الأولياء عن العضل، فالنهي عن العضل هو نهي عن التعسف في استخدام السلطة. لكن هو له سلطة صحيح، هي لها حرية اختيار لكن حريته مقيدة بموافقة وليها. فليس في الإسلام امرأة تتزوج بدون إذن وليها الشرعي، لابد من اشتراط الولي في النكاح، خلافا للكارثة التي تشيع الآن مما يسمى بالزواج العرفي السري الذي لا يبيح الشرع الشريف. هذه جريمة، زواج باطل، لأن الرسول عليه السلام بيقول إيه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. والأدلة في القرآن والسنة كثيرة على اشتراط الولي في النكاح، كقوله أيضا لا نكاح إلا بولي، والولي لابد أن يكون من العصبة حسب الترتيب زي الميراث، ما ينفعش خالها مثلا يبقى وليها، لازم من العصبة يعني من جهة الأقارب الذكور من جهة الأب، يبقى الأب أو الابن أو الأخ الشقيق أو الأخ الأب أو العم أو ابن العم حسب الوجود بالترتيب، ما ينفعش حد يتخطى الترتيب هنا، وإنما يراعى الترتيب تماما كما يراعى فيه يعني الميراث. فلذلك قال هنا فلا تعضلوهن أي لا تحبسونهن عن التزويج. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها بالضم، وسعها يعني طاقتها أي استطاعتها. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، هذا يدل على أنه حتى إذا حصل الطلاق لابد أن يبقى هناك نوع من التواصل بين الأب والأم يعني المطلقين، يبقى في نوع من التواصل والتفاهم من أجل مصلحة الأولاد. والدليل قوله هنا عن تراض منهما وتشاور، في التفاهم في اتفاق، المهم تقدم دائما مصلحة الأطفال حتى لا يدفعهم الثمن. فإن أراد فصالا، فصالا يعني فطاما، يقال فصلت الصبي إذا فطمته. ومنه قيل للحوار وهو ولد الناقة في عامه الأول إذا قطع عن الرضاع يطلق عليه فصيل لأنه فصل عن أمه، وأصل الفصل التفريق. قول تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن سرا يعني كانت المرأة في العدة، كان مثلا مات زوجها وهي في العدة والرجل يريد أن يتزوجها، فمن أداب الإسلام مراعاة لحرمة هذا الزوج الذي توفي أنه في أثناء فترة العدة، عدة الوفاة يعني، في هذه الفترة لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها أو لتزويجها إلا أن تقولوا قولا معروفا. ممكن تعريض في الكلام أن أنتم ناس طيبين، أنتم يعني كلام الذي ليس صريحا في الخطبة، إلا أن تقولوا قولا معروفا. فقوله تعالى لا تواعدوهن سرا أي نكاحا في العدة، والسرر النكاح لأنه يكتم. وقال اليزدي إنه كناية عن الفجور. وقال الفراء لا يصفن أحدكم نفسه في عدتها بالرغبة في النكاح والإكثار منه. وقال إنه مما كان الله عنه، قال أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني هنا التعبير في كناية لا توعدهن سرا المقصود به الفجور. وقال ابن جرير معنى قوله تعالى لا تواعدهن سرا لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عدتهن ألا ينكحن غيركم، أن يأخذ منها عهد أو موثق أنه إذا انقضت العدة لا تتزوج غيره، فهذا منهي عنه احتراما لحرمة الزوج الذي توفي. قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، الملأ وجوه القوم وأشرفهم، بسطة بسطة أي سعة، بسطة في العلم والجسم، البسطة هي السعة، يقال فلان بسيط اللسان، وبسطة أي سعة في العلم والجسم يعني زيادة وفضلا وكثرة، سكينة، التابوت فيه سكينة، سكينة فعيلة من السكون وهو ما تسكن إليه النفس إذا رأته، وقيل السكينة هي الرحمة وقيل هي الوقار والوداعة. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يقال هي شيء من المن الذي كان ينزل وشيء من رضاب الألواح التي أوتيها موسى وكان الله كتب له فيها التوراة. الرضاد، رضاد يعني الفتات والدقاق. إن الله مبتليكم بنهر مختبركم وممتحنكم به. قوله تعالى ولا خلة ولا شفاعة، ولا خلة أي لا صداقة تنفع يومئذ، والخلة هي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه، والخلة الصديق والزوجة مصدر الخليل، وتقول فلان خلتي أي خليلي. وقرأ ابن عباس وأبو عمرو لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بالنصب من غير تنوين، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي جميع ذلك بالرفع والتنوين، يعني لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة النعاس من غير نوم، وسنة أصله وسنة، والوسنة من الوسن بالسين، الوسن يريد الغفوة التي تلبس المرأة قبل النوم، نقلت حركة الواو على السين تقول ضربني الوسن يريد الغفوة. وقال القرطبي السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب. ولا يؤوده حفظهما، يؤوده يثقله، والوأب الثقل يعني لا يكثر عليه حفظ السماوات والأرض. وقال ابن زيد لا يعز عليه، ويقال آدني هذا الأمر، فهو يؤدني أودا وإيادا، يعني بذلك ما أثقلك، ولا يؤذه حفظهما، يعني لا يثقله ولا يكرثه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض. قوله تعالى لم فصام لها، العروة الوثقى، لم فصام لها أي لن انكسار لها ولا انقطاع لها. قوله تعالى فبهت الذي كفر أي انقطعت حجته، فبهت الذي كفر أي انقطعت وبطلت حجته، يقال منه بهت يبهت بهتا. وقد حكي عن بعض العرب أنها تقول بهذا المعنى بهت، ويقال بهت الرجل إذا افتريت عليه كذبا بهتا وبهتانا وبهاتة. بهت الذي كفر أي دهش وتحير، وفي لسان العرب تأويله انقطع وسكت متحيرا عنها. وقرأ ابن السميفع فبهت الذي كفر أي فبهت إبراهيم الكافر. إذن الذي هنا في محل إيه؟ نصب مفعول به، فبهت الذي كفر يعني بهت إبراهيم الكافر. عروشها، العروش السقوف. قوله لم يتسنه يعني لم يتغير، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، من قرأ بالزاي فمعناه كيف نحرك بعضها إلى بعض ونزعجه ليتحرك وتلتئم العظام من جديد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ينضم بعضها إلى بعض، ننشزها كيف نحرك بعضها إلى بعض ونزعجه. كيف ننشرها، من قرأ بالراء يعني كيف ننشرها يعني كيف نحييها. قوله تعالى فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أي ضمهن إليك وأملهن، والكسر لغة فيها يعني صرهن إليك، يبقى عرفنا فصرهن إليك يعني ضمهن إليك وأملهن إليك. تقول إني إليكم لأصور، لأصور يعني مشتاق مائل. ثم دعهن يأتينك سعيا، سعيا هنا لا يطلق على الطائر إذا طار لا يقال سعيا، لكن سعي لازم يكون على إيه؟ على الأرجل. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، سعيا أي عدوا على أرجلهن، ولا يقال للطائر سعى إذا طار. قوله كمثل صفوان، الصفوان جمع صفوانة، وهي الصخرة الملساء التي لا يثبت عليها شيء، ينزلق من عليها أي شيء. صفوان دي جمع مش مفرد، صفوان جمع صفوانة، وهي الصخرة الملساء التي لا يثبت عليها شيء. قوله تعالى وابل، والوابل أشد المطر، والطل هو الخفيف، فإن لم يصبها وابل فطل، فالوابل أشد المطر والطل هو المطر الخفيف. قوله صلدا، الصلد هو الأملس أي التي لا تنبت شيئا أبدا من الأراضين، وقال السدي نقيا ليس عليه شيء، وقال الضحاك جردا، إذن الصلد هو الأملس. قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم أي تصديقا وتحقيقا، قال قتادة التثبيت اليقين. الآية وتثبيتا من أنفسهم يعني إيه تثبيتا من أنفسهم؟ هي في سياق الإيه؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وتثبيتا من أنفسهم يعني أنهم كانوا يتثبتون في الموضع الذي يضعون فيه صدقته، يتحرى هل هذا الموضع هو موضع الصدقة، هل هذا الشخص مستحق أم غير مستحق. تثبيتا من أنفسهم في أحد التفسير أنهم كانوا يتثبتون في الموضع الذي يضعون فيه صدقاتهم، وقيل تثبيتا من أنفسهم هي صحة العزم، وتثبيتا من أنفسهم تصديقا وتحقيقا. قوله تعالى بربوات، بربوة، الربوة كل ما ارتفع من سبيل الماء، والضم والفتح والكسر في الراء لغات، فالربوة هي المكان الظاهر المستوي، وقال الضحاك الربوة المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار والذي فيه الجنان، والسدي قال برابية من الأرض، والرابية مرتفع من الأرض، وكذلك الربوة والربوة والربوة، يبقى فيها ثلاث لغات بالفتح والضم والكسر. أكلها، آتت أكلها أي ثمرها، فطل، والطل كل ما صغر من نقط المطر، من نقط يعني من نقط المطر. إعصار، الإعصار الريح الشديدة تعصف وتستدير وترتفع إلى السماء بتراب كأنه عمود، هي التي يسميها الناس الزوبعة. قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تيمموا أي لا تقصدوا له فتصدقوا به، وهو الرديء من التمر والمال. لا تيمموا الخبيث يعني لا تعمدوا ولا تقصدوا إلى الخبيث لتنفقوا. وفي قراءة عبد الله ولا تأمموا الخبيث. تأمموا من أممت، وهذه من تيممت، فتيمموا قراءة تيمموا من تيممت، أما تأمموا من أممت أي قصدت، المعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ. والخبيث هو الحشف وهو أردأ التمر. ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا له فتصدقوا به وهو الرديء من التمر والمال. إلا أن تغمضوا فيه، ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه يعني تترخصوا فيه. يقول عز وجل لا تتصدقوا بما لا تأخذوه إلا برخص لو أعطاكموه أحد. وقيل معناه لا تتصدقوا بما لا تأخذونه إلا برخص حتى تغمضوا أعينكم من كراهيتكم له لرداءته. إلا أن تغمضوا فيه يعني تشتريه بسعر زهيد جدا وكمان تبقى أنت كاره تنظر عليه، تغمض عينك حتى لا ترى منظره الرديء. فهنا نهي عن أن يتصدق الإنسان بمثل هذا الذي إذا لو كان هو نفسه حيشتريه يشتريه وهو كاره لرداءته. يقول هنا المعنى والله أعلم ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لستم بأخذه إلا على إغماض أو بإغماض أو عن إغماض، صفة غير معلومة. والمعنى إن أغمضتم بعض الإغماض أخذتموه، ومثل قوله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، ومثله إلا أن يعفون، هذا كله جزاء. وأغمض في السلعة استحط من ثمنها لرداءتها، استحط من ثمنها لرداءتها. وأغمضت عنه إذا تغفلت عنه. قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء، هل الجاهل هنا كلمة ذم؟ مش ذم، هنا الجاهل بأحوالهم، يعني الجاهل الذي لا يعرف الغيب. يحسبهم الجاهل أغنياء يعني هؤلاء هم الذين يستحقون الصدقة، الذين إيه؟ من تعففهم يحسبهم الجاهل الذي لم يختبرهم، فهو جاهل بهم وجاهل بحقيقة فقرهم وأحوالهم، فيحسبهم جاهل أغنياء، الجاهل هنا الذي لم يختبرهم فهو جاهل بهم. قوله تعالى إلحافا، إلحاحا، لا يسألون الناس إلحافا يعني إلحاحا، يقال ألحف إذا ألح. والإلحاف مشتق من اللحاف، سمي بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف من التغطية، يلح وينوع الأساليب بكل ما أوتي من شدة الإلحاف في المسألة. قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم إلا مثل المجنون، الذين يأكلون الربا يوم القيامة يبعثون من القبور لا يقومون يعني من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي الجنون. قوله تعالى فأذنوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني إن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا فاعلموا أو أيقنوا. وقراءة عامة أهل المدينة بقصر الألف وفتح ذالها فأذنوا، فأذنوا أي اعلموا. ومن قرأ بالمد فآذنوا أو فأذنوا يعني أعلموا أصحابكم أي أذنوا غيركم أعلموهم أنكم على حربهم. وأولى القراءتين من قرأ بقصر ألفها وفتح ذالها فأذنوا، فأذنوا. قوله تعالى أن تضل إحداهما، تضل هنا يعني تنسى الشهادة. ولا تسأموا أن تكتبوه، لا تملوا أن تكتبوه الدين يعني. ذلكم أقسط أي أعدل. قوله تعالى ولا يضار كاتب أي لا يكتب ما لم يملل عليه، أي لا يمتنع كاتب عن أداء ما عنده من العلم، ذكر ذلك ابن جريج. ولا يضار كاتب يعني الكاتب لا يمتنع من أداء ما عنده من العلم، ولا يضار كاتب أي لا يكتب ما لم يملل عليه. ولا شهيد أي لا يشهد بما لم يشهد عليه، وقيل هو أن يمتنع إذا دعي فيكون يضار بمعنى يضارر، وقيل هو بمعنى يضارر يعني لا يشغلهما عن شغلهما. يعني لما تجيب الشخص عشان يجي يشهد في المحكمة مثلا اللي كتب الدين أو شيء من هذا، حاول أنك لا تؤذيه، اختار وقت الشهادة وقت مناسب لظروفه، لأن هو هيجي يخدمك أنه يجي يشهد شهادة الحق، لكن افرض أن عنده شيء في الوقت ده يتضرر بفواته، فاختار الوقت المناسب له تشجيعا له على الاتيان للشهادة ومراعاة لظروفه حتى لا يتضرر، فإنه لا ضرر ولا ضرار. ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد أي لا يشهد بما لم يشهد عليه، وقيل هو أن يمتنع إذا دعي فيكون يضار بمعنى يضارر، تقول له تعالى اشهد يمتنع، فهنا دي نوع من المضارر، يبقى أنه يضارر الشخص صاحب الحق، أو يضار أنك أنت تضره باختيار ظروف غير مناسبة لظروفه، أو يجي المحكمة ويقعد بالساعات يتعطل، ف ففيها مراعاة أن كل الهيئات المفروض تتعاون على أن الشاهد إذا أتى يكون معززا مكرما، بل لو أمكن الانتقال إليه ينتقل إليه، أو إذا أتى فلا يحصل له أي نوع من الضرر. يعني زي ما الشرع الشريف يوجب على الشاهد أن يشهد بشهادة الحق، في نفس الوقت أيضا يحميه من وقوع أي إضرار به بسبب هذه الشهادة. قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد، أحد هنا بمعنى الجمع، يعني لا نفرق بين رسله فنؤمن بهم جميعا. لا نفرق بين أحد، أحد بمعنى الجمع ليست بمعنى واحد، وإنما لا نفرق بين رسله فنؤمن بواحد ونكفر بواحد، بل نؤمن بجميع الرسل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر الثقل. قال مالك والربيع الإصر الأمر الغليظ الصعب، وقال سعيد بن جبير شدة العمل، وقال عطاء الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة، والإصر في اللغة العهد، وقال أبو عبيدة كل شيء عطفك على شيء من عهد أو رحم فقد أصرك عليه وهو الأصر. فمن ذلك قولك ليس بيني وبينك آصرة رحم تأصرني عليها، وما يأصرني عليك حق، ما يعطفني عليك. وقال ابن قتيبة ربنا ولا تجعل علينا إصرا، إصرا لا تثقل علينا من الفرائض ما ثقلته على بني إسرائيل. وقال الفراء الإصر ها هنا الإثم، إثم العقد إذا ضيعوا. قوله تعالى أنت مولانا، يعني أنت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين. وبهذا نكون فرغنا من المرور السريع على سورة البقرة، ونشرع بإذن الله تعالى في قريب سورة آل عمران. قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي جور وميل، يقال زاغ يزيغ إذا ترك القصد، يعني ترك الاعتدال، وزاغ يزيغ إذا عدل عنه، ابتغاء الفتنة أي الكفر، وقال مجاهد الشبهات، وقال القرطبي طلب الشبهات واللبس على المؤمنين حتى يفسدوا ذات بينهم ويردوا الناس إلى زيغهم. قوله تعالى أولو الألباب أي ذو العقول، ولب اللباب هو الخالص من كل شيء. قوله تعالى كدأب آل فرعون أي كعادتهم، والمقصود هنا كدأب آل فرعون كعادتنا في إهلاكهم، وقال الربيع كسنتهم، وقال بعضهم معناه كعملهم، وقيل كتكذيبهم. وأصل الدأب من دأبت في الأمر دأبا إذا أدمنت العمل والتعب فيه، ثم إن العرب نقلت معناه إلى الشأن والأمر والعادة كدأب آل فرعون يعني كعادتهم، والمقصود كعادتنا وسنتنا في إهلاكهم. قوله تعالى والقناطير المقنطرة، القناطير جمع قنطار، والقنطار ألف مثقال، وقيل ألف ومائة مثقال من الفضة، وقيل مائة رطل، وقيل ملء مسك ثور ذهب، المسك اللي هو جلد الثور يملأ ذهب فهذا هو القنطار، وقيل ثمانية آلاف مثقال. وقال آخرون القنطار يراد به المال الكثير، وذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن العرب لا تحد القنطار بمقدار معلوم من الوزن، ولكنها تقول هو قدر ووزن، ولو لم يكن كذلك لما كان عند أهل التأويل كل هذا الاختلاف. فالأقرب أنه لا يحد بوزن معين، ولكنه يدل على الكثرة، وإلا لما اختلف فيه المفسرون وأهل اللغة كل هذا الاختلاف في تقديره. والقناطير المقنطرة، المقنطرة أي المكملة، وقيل المضاعفة، وقيل القناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة. وقال قتادة المال الكثير بعضه على بعض، هذا الذي يطلق عليه المقنطر. وقال أبو عبيدة المقنطرة مفعلة، مثل قولك ألف مؤلفة. قوله تعالى والخيل المسومة، المسومة أي الراعية، وقيل المعلمة من السيمة، من السيمة يعني من العلامة، وقال ابن زيد أي المعدة للجهاد. قوله تعالى والله عنده حسن المآب أي المرجع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل من سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون من الرجوع، فالمآب حسن المآب يعني المرجع. وقال السدي حسن المآب أي حسن المنقلب، وهي الجنة. قوله تعالى والقانتين المصلين، وأصله الطاعة، أصل القنوت بالتاء الطاعة. قوله تعالى قائما بالقسط أي بالعدل، والمقسط العادل، والقاسط الجائر. وأما القاسطون هذه في الذم، أما المقسط مشتق من أقسط يعني عدل، فقائما بالقسط أي بالعدل، والمقسط العادل، والقاسط الجائر. قوله تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون يعني يختلقون من الكذب. قوله تعالى تولج الليل في النهار أي يدخل الله سبحانه وتعالى هذا في هذا، فما زاد في واحد نقص من الآخر مثله. وقوله عز وجل وتخرج الحي من الميت يعني الحيوان من النطفة والبيضة. وقال أبو عبيدة تخرج الحي من الميت أي الطيب من الخبيث والمسلم من الكافر. وتخرج الميت من الحي أي النطفة والبيضة وهما ميتان من الحي. وقال عكرمة النواة من النخلة والسنبلة من الحبة. وقيل وتخرج الميت من الحي هو المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، يعني يخرج الحي المؤمن من الميت الذي هو الكافر، أو يخرج الميت الكافر من إيه؟ من صلب المؤمن. إني نظرت لك ما في بطني محررا أي عتيقا لله خالصا. وقال ليزيدي خادما للبيعة، خادما للبيعة، البيعة مكان العبادة أو المسجد الذي يصلون فيه. وقال القرطبي محررا مأخوذ من الحرية التي هي ضد العبودية. وقيل محررا المحرر الخالص لله عز وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا. وتحرير الولد أن يفرده لطاعة الله عز وجل وخدمة المسجد. والمحرر النذير رب إني نظرت لك ما في بطني محررا، وهذا كان في شريعته، فنظرت هذا المولود محررا يعني لخدمة المسجد ومنفردا لطاعة الله تبارك وتعالى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أي الغرفة كما ذكر المفسرون. والمحراب هو مقدم كل مجلس ومصلى، أي مكان يصلي فيه الناس، فالجزء المقدم منه هو المحراب، يعني مش المحراب التجويف الذي يصنع الآن في المساجد، لأن هذه بدعة وهذه مشابهة لأهل الكتاب. ما ينبغي أن يكون في المساجد هذه المحاريب المجوفة، هذه ليست من شأن المسلمين. المحراب هنا في مثل هذا مقدم المكان الذي هو مجلس أو مصلى يصلي فيه، فالمحراب هو سيد المجالس وأشرفها وأكرمها، كذلك هو في المسجد أشرف مكان وأفضل مكان في المسجد الذي يصلى فيه. والمحاريب جمع محراب وقد يجمع على محارب. قوله تعالى وسيدا وحصورا، السيد الحليم أي شريفا في العلم والعبادة، ونصب السيد عطفا على قوله مصدقا، مصدقا ثم قال وسيدا عطف عليه فنصبه، فالسيد هو الحليم. أما الحصور فهو الذي لا يأتي النساء، وهو بمعنى مفعول كركوب وحلوب، فالحصور هو الذي لا يأتي النساء، كأنه محصور عنهن أي مأخوذ محبوس عنهن، وأصل الحصر الحبس. قال رب اجعل لي آية، الآية العلامة يعني علامة على أن زوجته قد حملت. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني إشارة باليد أو بالحاجب أو باللسان، وقيل هو تحريك الشفتين يعني بدون أن يصدر صوت، إلا رمزا أي إشارة. وقد يقال للخفي من الكلام الذي هو مثل الهمس بخفض الصوت يقال له الرمز، يقال مثلا رمز فلان فهو يرمز رمزا ويترمز ترمزا، يعني بالكلام بالهمس بخفض الصوت، إلا رمزا أي إشارة باليد أو بالحاجب أو باللسان أو بتحريك الشفتين. وهذا كان في الكلام العادي، كلام العادي. أما إذا أراد أن يذكر الله فكان ينطلق لسانه وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فحين كان يريد زكريا عليه السلام أن يذكر الله ينطلق لسانه بالذكر، لكن فيما عدا ذلك ما يقوى على كلام الناس إلا رمزا. قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم، أقلامهم أي قداحهم، يقترعون من يكفل مريم، لأنها عليها السلام لما كانت يعني طفلة تنازع الأحبار والعباد من الذي يكفلها، فاحتكموا إلى القرعة. أيهم يكفل مريم؟ لهم ينالوا هذا الشرف لأنها كانت بنت يعني شيخهم وإمامهم. إذ يلقون أقلامهم أي قداحهم يقترعون. أيهم يكفل مريم؟ من يكفل مريم؟ والأقلام هنا هي الأزلام، واحدها زلم وزلم، وقيل هي أقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي. وقيل إن مريم لما وضعت في المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحي، فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها. قوله تعالى الأكمه، أن عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه. الأكمه هو الذي يولد أعمى. وقال مجاهد الأكمه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل فهو يتكمه. فالأقرب والأشهر أنه الأعمى الذي ولد أعمى. قول الله تعالى على لسان المسيح عليه السلام من أنصاري إلى الله، يعني من أعواني إلى الله، فإلى هنا بمعنى مع. من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله. لابد أن نفسر إلى بمعنى مع. وإنما حسن أن يقال إلى الله بمعنى مع الله، لأن من شأن العرب إذا ضموا الشيء إلى غيره ثم أرادوا الخبر عنهما بضم مع الآخر، إذا ضم جعلوا مكان مع إلى، فمعنى من أنصاري إلى الله من أنصاري مع الله. قوله تعالى إني متوفيك قابضك من الأرض ورافعك أي إلى السماء. قال بعضهم هي وفاة نوم، وقال آخرون معنى ذلك متوفيك وفاة موت، وأصح الأقوال ما ذكر بمعنى قابضك من الأرض ورافعك إلى السماء، وهو أصح الأقوال لأنه تواترت الأخبار برفع المسيح حيا إلى السماء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأنفسنا وأنفسكم في آية الابتهال أو المباهلة، وأنفسنا وأنفسكم المقصود بأنفسنا وأنفسكم إخواننا وإخوانكم، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. وأنفسنا وأنفسكم يقول هنا أنفسنا وأنفسكم إخواننا وإخوانكم. وطبعا هذا له نظائر في القرآن الكريم كثيرة، فيها إطلاق لفظ الأخ أو النفس على الأخ في الله، الآيات كثيرة. اقتلوا أنفسكم يقتلوا إخوانكم يقتل بعضكم بعض، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم خيرا، فسلموا على أنفسكم على إخوانكم، ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم، وهكذا. ولا تأكلوا أموالكم، والمقصود أموال إخوانكم، فيناسب أيضا أن يقول وأنفسنا وأنفسكم أي إخواننا وإخوانكم. ثم نبتهل أي نتداعى باللعن، يعني أنهم يتواجهون ويدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل اللعنة على الكاذب من الفريقين. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء أي نصف يعني عدل بيننا وبينكم. أما الكلمة العدل النصف فهي أن نوحد الله فلا نعبد غيره ونبرأ من كل معبود سواه عز وجل. قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. كانت اليهود تقول ليس للأميين، وهم يعنون بهم العرب، ليس للأميين الذين أسلموا حرمة أهل الكتاب تحل لنا أموالهم بغير حق. وعن ابن جريج قال بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم، فقالوا أي اليهود قالوا ليس لكم علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. وهذا معروف عند اليهود وفي شرائعهم وبالذات في كتابهم التلمود، أن الجويم وهم الأمم من عدا اليهود يحل سرقة أموالهم وخداعهم والكذب عليهم إلى آخر هذه الملامح العنصرية المعروفة عن هذه الديانة المحرفة. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يلوون ألسنتهم يعني يقلبونها بالتحريف والزيادة. وقيل إن أصل اللي الفتل والقلب، من قول القائل لوى فلان يد فلان إذا فتلها وقلبها. يلوون ألسنتهم أي يقلبونها بالتحريف والزيادة. قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، الربانيون واحدهم رباني وهم العلماء المعلمون، وهم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وقال ابن جبير هم الفقهاء المعلمون، يعني لأنهم يربون الناس بصغار العلوم قبل كبارها، إشارة إلى التدرج في طلب العلم. وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين الرباني منسوب إلى الرب، لأن العلم مما يطاع الله له، فدخلت الألف والنون في النسبة للمبالغة، يعني هي أصلها ربي نسبة إلى الرب، لكن دخلت الألف والنون إيه؟ للمبالغة، كما قال رجل لحياني إذا بلغوا في وصفه بكبر اللحية، يعني الأصل أنها تكون لحيي بالنسبة إلى اللحية، لكن لما أرادوا المبالغة في وصف كبر لحيته قالوا رجل لحياني، فكذلك رجل رباني يعني يراد به المبالغة، وهي أصلا نسبة إلى الرب تبارك وتعالى. قال الجواليقي، قال أبو عبيدة: العرب لا تعرف الربانيين، وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال: وأحسب الكلمة ليست بعربية، وإنما هي عبرانية أو سريانية، وربانيين علماء. وافقت لغة السريانية اللي هي الربانيون هم العلماء، وهذه ليست مأخوذة من العرب في الجاهلية، وإنما فهمها هذا الفهم العلماء الشرع الشريف والفقهاء وأهل العلم في الإسلام. قوله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي، وأصله الثقل، أصل كلمة الإصر أي الثقل، ويضع عنهم إصرهم، الثقل الشيء الثقيل. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي، لكن أصل كلمة الإصر الثقل. قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم يعني يمتنع يحتمل بالله، وأصل العصمة المنع، وفي تفسير الطبري: ومن يعتصم بالله أي يتعلق بأسباب الله ويتمسك بدينه وطاعته. واعتصم فلان بالله إذا امتنع به، والعصمة الحفظ، يقال عصمته فانعصم، واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية. قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بحبل الله أي بالقرآن، وقيل بدينه، فالحبل أصلها العهد. وفي تفسير الطبري قوله: أما الحبل فإنه السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة، ولذلك سمي الأمان حبلا، سمي الأمان أو العهد معاهدة تسمى حبلا، لأنه سبب يوصل به إلى زوال الخوف، فأنت تعطيه الأمان فسمي الأمان إيه؟ حبلا، لأنه يوصل به إلى البغية وهي زوال الخوف. ومنه قول الله عز وجل: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقال الشعبي: واعتصموا بحبل الله، حبل الله الجماعة. وقال قتادة: بعهد الله وأمره. وقال أبو العالية: الإخلاص لله وحده. وقال ابن زيد: الإسلام. ولا شك أن هذا كله من نوع اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. إذن بحبل الله أي بالقرآن، وقيل بدينه. قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم أي في أنفسكم، يعني لم تبلغ عداوتهم لكم أن يضروكم في أنفسكم، إنما هو أذى بالقول. قوله تعالى: إلا بحبل من الله، بلسان وصحة عهد. قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر، أي برد، السر يعني البرد، البرد الشديد، قيل أصله من الصرير الذي هو الصوت، فهو صوت الريح الشديد. قال الزجاج: هو صوت لهب النار التي كانت في تلك الريح. وقال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صر لتصويتها عند الالتهاب، لأن النار تحدث صوتا حينما تلتهب وتضطرب. وقيل أيضا كما ذكرنا أن الصر هو البرد الشديد، يبقى إذن ممكن تكون ريح باردة والصوت ناشئ عن صوت لهب النار، كما تريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت. قوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي دخلاء من دون المسلمين، بطانة دخلاء من دون المسلمين. وقال القرطبي: بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره، يستبطنون أمره، يطلعون على دخائله وخصائصه، وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر. وفي تفسير الطبري معنى الآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم، يقول من دون أهل دينكم وملتكم، يعني من غير المؤمنين، فهذا نهي عن مصادقة غير المؤمن. وإنما جعل البطانة مثلا لخليل الرجل، لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني لا تتخذوا دخلاء أو أخلاء، الخلة أعلى مراتب المحبة، فهذا لا يجوز أن يكون بين المسلم والكافر، فشبه خليل الرجل بالإيه؟ بالبطانة، لشدة التصاقه به، وإنما جعل القطانة مثلا لخليل الرجل، فشبهه بما ولي بطنه من ثيابه لحلوله منه في اطلاعه على أسراره وما يطويه عن أباعده وكثير من أقاربه محل ما ولي جسده من ثيابه، أي الثياب المباشرة الملتصقة بالجسد. وقال السدي: البطانة المنافقون. قوله تعالى: ودوا ما عنتم. ودوا ما أعنتكم، وهو ما يتولى بكم من مكروه أو شر. ودوا ما عنتم، ما هنا إيه؟ مصدرية، يعني ودوا عنتكم، عزيز عليه ما عنتم. قلنا بالأمس ما عنتم دي مصدرية يعني عنتكم. ودوا ما عنتم يعني ودوا ما أعنتكم، وهو ما يتولى بكم أو يصيبكم من مكروه أو شر. وقيل معناه: ودوا ما ضللتم عن دينكم. وقال أبو الهيثم: العناء الحبس في شدة وذل، وأعنيته أثرته. قوله تعالى: كيدهم، لا يضركم كيدهم، أي مكرهم وغوائلهم. قوله تعالى: وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي يجعل لهم مواضع في القتال، وذلك بيوم أحد، من قولك: بوأتك منزلا إذا أفدتك إياه وأسكنتكه، يعني عين لكل مجموعة موقعا يكونون فيه أثناء القتال. وإذ تبوئ المؤمنين، أي يجعل لهم مواضع في القتال يوم أحد. قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي تجبنا. فالفشل الجبن، فشل هنا بمعنى الجبن. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني أن تجبنا. وكان الذي هم به من الفشل الانصراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قوله تعالى: مسومين، أي معلمين بعلامة الحرب. وقيل: كانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم صفراء، ومن فتح مسومين أراد أنه فعل بهم ذلك. والسومة العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه. إذن قوله تعالى مسومين قرأها عامة قراء أهل المدينة والكوفة مسومين بالفتح، بمعنى أن الله سومها يعني علمها. وقرأ بعض قراء أهل الكوفة والبصرة مسومين بكسر الواو، يعني أن الملائكة هي التي سومت لنفسها. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو مسومين، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: إن سيماهم يومئذ الصوف بنواصي خيلهم وأذنابها، وأنهم على خيل بلق. وقال أبو زيد: الخيل المسومة المرسلة وعليها ركبانها، والسومة هي العلامة. قوله تعالى: أو يكبتهم، أي يهلكهم. وقيل: يغيظهم ويحزنهم. تقول العرب: كبته الله لوجهه. كبته الله لوجهه يعني صرعه الله سبحانه وتعالى. وقال قتادة: يكبتهم يعني يخزيهم. وأصل يكبتهم يكبدهم بالدال، من قولك: أصاب الله كبده بالحزن والغيظ. فأصل الفعل أو يكبدهم بالدال من الكبد، فقلبت الدال تاء وصارت أو يكبتهم بالتاء. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قيل هو قولهم في الدين: أنظرني وأزيدك. أضعافا مضاعفة الربا المعروف، أنظرني وأزيدك، يعني زيادة في المال مقابل زيادة في الأجل إذا حل أجله. فالمقصود بالربا هنا ما تضاعف منه شيئا بعد شيء. وعن سعيد بن جبير قال: إن الرجل كان يكون له على الرجل المال، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول المطلوب: أخر عني وأزيدك في مالك، فيفعلني ذلك، فذلك الربا أضعافا مضاعفة. قوله تعالى: في الجنة عرضها السماوات والأرض. عرضها هنا تفسر بأنها إيه؟ ساعاتها، فتح السين، ساعتها. ولم يرد العرض الذي هو ضد الطول. تقول العرب: هذه بلاد عريضة، يعني إيه؟ واسعة. تقول: هذه دعوة عريضة، يعني واسعة، أو بلاد عريضة يعني واسعة. فالمقصود بقوله تعالى: عرضها السماوات والأرض، أي ساعتها. ولم يرد العرض الذي هو ضد الطول. قال ابن عباس: تقرن السماوات السبع والأراضون السبع كما تقرن الثياب إلى بعضها، فذاك عرض الجنة. وإنما قيل: وجنة عرضها السماوات والأرض، فوصف عرضها بالسماوات والأراضين والمعنى من وصف عرضها بعرض السماوات والأرض تشبيها به في السعة والعظم، كما قيل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إيه معنى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة؟ يعني إلا كبعث نفس واحدة، يعني إن الله سبحانه وتعالى قدرته على أن يبعث كل هؤلاء البشر تماما كقدرته على بعث نفس واحدة، فمع كثرتهم لا فرق، لا يكرثه شيء ولا يدخله شيء تبارك وتعالى، بل هو قادر على كل شيء، ولا فرق في قوته عز وجل بين بعث نفس واحدة أو بعث كل هؤلاء يعني البشر. قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، أي الحابسين الصابرين. وأصل الكظم والصبر حبس الغيظ. وقال ابن عباس: الكاظمين الغيظ، الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه. يقال منه: كظم فلان غيظه إذا تجرعه، فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه. وأصل ذلك من كظم القربة، يقال منه: كظمت القربة إذا ملأتها ماء. وفلان كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئا غما وحزنا. ومنه قول الله عز وجل: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني ممتلئ من الحزن. والغيظ مصدر من قول القائل: غاضني فلان فهو يغيظني غيظا. إذن الكاظمين الغيظ يعني الحابسين الغيظ. قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا يعني لم يقيموا على المعاصي، إذا فعلوها لا يصرون عليها وإنما يتوبون من قريب، فمعنى لم يصروا يعني لم يقيموا. قال قتادة: الماضون قدما لا ينهاهم مخافة الله عن حرام حرمه الله، ولا يتوبون من ذنب أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك. وقال آخرون معنى ذلك: لم يواقعوا الذنب إذا هموا به. وقال السدي: يسكتوا ولا يستغفروا. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا أي لا تضعفوا، وهذا بلغة قريش. قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قرح هي الجراح، ويقال هو بالضم القرح ألم الجراح. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: إن يمسسكم قرح. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع: إن يمسسكم قرح. قال الزجاج: هما في اللغة بمعنى واحد ومعناه الجراح وألمها. قوله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، أي ليختبر وليبتلي. قوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي كفرتم. قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون أي جماعات كثيرة، وأصله من الربة وهي الجماعة، ويقال للواحد ربي كأنه نصب إلى الربة ثم جمع فكان إيه؟ ربيون. طبعا في فرق بين ربي وبين رباني، تاني دي نسبة إلى الرب لكن زيدت الألف والنون للتعظيم والمبالغة، أما هذه فهي ربي مأخوذة من الربة، والربة هي الجماعة وجمعها ربيون، فالواحد ربي نسب إلى الربة ثم جمع فقال قاتل معه ربيون كثير، يعني جماعات كثيرة من أتباعه والمؤمنين به. وقال اليزيدي: ربيون أي العلماء، والرب الجماعة هم 10,000 كالربة والربة. وقال أبو سعيد: الربوة بضم الراء 10,000 من الرجال، والجمع الربا. الشاهد يعني المعتمد هنا ربيون يعني جماعات كثيرة. وما ضعفوا وما استكانوا، أي وما خسئوا وما ذلوا. استكانوا يعني خسئوا وذلوا. وقال قتادة: ما عجزوا وما تضعضعوا لقتل نبيهم. وعن الربيع: ما ارتدوا عن نصرته. طبعا قتل نبيهم هذه ناقشناها بالأمس بالتفصيل في كلام على هذه الآية الكريمة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. والقراءة الأخرى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أو قتل معه ربيون كثير. وذكرنا الأدلة من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أن يقتل نبي في ساحة القتال، ممكن يقتل اغتيالا كما حصل من اليهود في قتل أنبيائهم أنبياء بني إسرائيل، لكن في حالة المغالبة والمقاتلة فلا يمكن أن يقتل نبي أو يغلب في ساحة القتال أبدا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم بالسيف يعني تستأصلونهم بالقتل، قوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، إذ تصعدون، تصعدون تبعدون في الهزيمة، يقال أصعد أي أمعن في الذهاب، فصعد السطح والجبل هرب يعني، أصعد أي أمعن وبلغ في الذهاب والفرار، فصعد السطح والجبل. وقيل تصعدون يعني بمعنى السبق والهرب في مستوى الأرض وفي المهابط يعني فرارا. قوله تعالى فأثابكم غما بغم، أي جزاكم غما مع غم، فالغم الأول الجراح والقتل، والثاني أنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فأنساهم الغم الأول، فأثابكم غما بغم يعني جزاكم غما مع غم. الغم الأول الأصلي الجراح والقتل الذي وقع بالمسلمين في أحد، ثم بعد ذلك أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فجاءهم غم من شدته أنساهم الغم الأول، لأن هذه المصيبة العظمى. قوله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، والأمنة الأمن. قوله تعالى إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، ضربوا في الأرض أي تباعدوا أو سافروا فيها وساروا لتجارة أو غيرها فماتوا، والضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلا. قوله تعالى وما كان للنبي أن يغل، أي يخون في الغنائم، ومعناه أن يتهم. وقال القرطبي الغلول في اللغة أن يأخذوا من المغنم شيئا يستره عن أصحابه، يعني بعد انتهاء المعركة واحد يكون في غنائم فيحوز لنفسه سرا شيئا من الغنيمة قبل قسمتها دون أصحابه، فهذا هو الغلول. قوله تعالى وما كان للنبي أن يغل، أن النبي معصوم من مثل هذا أن يخون في الغنائم. ومن قرأ وما كان للنبي أن يغل يعني أن يخان أو يخون، أن يرمى معاذ الله بالغلول أو الخيانة في الغنيمة. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر من المشركين، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ضعفيها يوم بدر من المشركين. لماذا؟ لأن المسلمين يوم بدر قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، فدي إيه؟ قد أصبتم إيه؟ مثليها 70 و70، 70 أسرى و70 قتلى في يوم بدر. ثم قتل المشركون يوم أحد من المسلمين 70، فهذا المقصود بقوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة اللي هم 70 شهيدا في أحد، قد أصبتم مثليها في يوم بدر قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم أي بمخالفتكم وذنوبكم. يريد مخالفة الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا من أصل الجبل، فلما رأوا الهزيمة على المشركين ذهبوا في طلب الغنيمة، فمال عليهم المشركون وقتل 70 من المسلمين. قوله تعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، ادفعوا هنا بمعنى كثروا ليرهب العدو كثرتكم، يعني انضموا إلى سواد المسلمين بحيث يظهرون في مظهر العدد الكثير والقوة حتى يقع ذلك الرعب في قلوب الأعداء. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا يعني كثروا عدد المقاتلين وكثروا سوادهم، كثروا ليرهب العدو كثرتكم. وقال الأنصاري معنى ذلك أو ادفعوا رابطوا إن لم تقاتلوا، والدفع الإزالة بقوة، والاندفاع المضي في الأمر، والمدافعة المزاحمة. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، فادرؤوا أي فادفعوا. قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، من يعرب أولياءه؟ مفعول به ثان، والأول أحسن، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه فلا تخافوه. ما الذي يدل على صحة هذا التفسير والتقدير؟ بقية الآية فلا تخافوهم، يعني هو بيخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فهذا من التفسير الدقيق. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، مثل قوله تعالى لينذر بأسا شديدا أي لينذر ببأس شديد. قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به أي يلزم أعناقهم إثمه وهو إثم منع الزكاة، سيجعل لهم يوم القيامة طوق من النار. وقيل يلزمون أعمالهم كما يلزم الطوق العنق، والطوق ما استدار بالشيء، استدار وأحاط بالشيء، فيطوقون ما بخلوا به، أي يلزم أعناقهم إثمه وهو إثم منع الزكاة. قوله تعالى فمن زحزح عن النار، زحزح بمعنى نجا، زحزح يعني نحي عنها وأبعد. قوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بمفازة من العذاب أي بمنجاة منه، بمنجاة من العذاب. قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي تصرفهم في التجارات والأموال. قوله تعالى نزلا من عند الله، أي ثوابا ورزقا. قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني في سبيل الله، وقيل معناه اصبروا على المصائب، وقيل اصبروا على الخمس، ورابطوا أعداء الله. عن ابن المبارك قال أمرهم أن يصبروا على دينهم ولا يدعوه لشدة ولا رخاء ولا سراء ولا ضراء، وأمرهم أن يصابروا الكفار. قال ابن كعب القرظي صابروا الوعد الذي وعدتكم، وقيل رابطوا اثبتوا وداوموا. قال جمهور الأمة رابطوا أعداءكم بالخير، أي ارتبطوها كما يرتبطها أعداءكم. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة، كما جاء في فضل ذلك صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. أو بدليل أدق من هذا هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يكفر الله به الذنوب والخطايا، إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهذا داخل في قوله تعالى ورابطوا، أي انتظر صلاة بعد الصلاة، وهذا أخرجه مسلم والترمذي. ورابطوا أعداء الله، المرابطة هي ملازمة ثغر العدو، وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله، ثم صار لزوم الثغر رباطا، مجرد التواجد في الثغور يعتبر إيه؟ رباطا. وربما سميت الخيل أنفسها رباطا، والرباط المواظبة على الأمر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا في سبيل الله أو اصبروا على المصائب، واصبروا على الخمس يعني الصلوات الخمس، ورابطوا أعداء الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي تفوزون ببقاء الأبد، لأن الفلاح معناه البقاء، تفلحون تفوزون ببقاء الأبد. أما سورة النساء فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لازم أنتم بقى تفسروا إلى هنا مع، لأنه بيضم شيء إلى شيء، فبيكون معناها إيه؟ مع. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. قوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا، الحوب الإثم، يقال حوب وحابا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ألا تقسطوا ألا تعدلوا، أي ألا تجوروا وتميلوا، يقال أقسط يقسط، فهو مقسط إذا عدل. وقال آخرون معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تعدلوا، يعني لأن كان الرجل يكون عنده اليتيمة في حجره يربيها، فإذا بلغت سن الزواج فيتزوجها، لكنه يجور عليها لأن هو اللي مربيها ومحدش رخيب عليه، يجور عليها في المهر فلا يعطيها حقها. فيقول الله تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إيه؟ في اليتامى إذا أردتم تزوجهن وأنتم أوصياء على أموالهن، فحيبقى إيه؟ في احتمال الجور وحرمانها من حقوقها في المهر والصداق ونحو ذلك. ففي هذه الحالة إن خفت من نفسك ألا تعدل فعندك الفرصة تزوج من النساء غيرها، غير هؤلاء اليتامى، حتى لا تقع في هذا الظلم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني عن طيب نفس، وقيل معناه عطية واجبة، وقيل نحلة أي فريضة، وقيل نحلة معناه من الله للنساء إذ خصهن بالأخذ من الرجال. وقيل هنا الخطاب لأولياء النساء لا للأزواج، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئا، فأنزل الله تعالى أعطوهن صدقاتهن نحلة، يعني منحة عن طيب نفس، هبة وعطية. قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي الجهال. ومن المفسرين من يفسرها بالنساء والصبيان، وقيل ولا تؤتوا السفهاء، قيل هم اليتامى، لا تؤتوهم أموالكم. قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وابتلوا اليتامى أي اختبروا، وذلك بأن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ويستمع إلى أغراضه، فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة في السعي في مصالحه وضبط ماله والإهمال لذلك. يعني هو بيجري له بعض الاختبارات. هي الحقيقة هنا اليتامى بتطلق باعتبار إيه؟ ما كان، يعني الذين كانوا يتامى وابتلوا اليتامى، لأن سن الابتلاء هو بعد ما يبلغ، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. طبعا هنا إشارة لمعنى من المعاني النفسية المهمة جدا، وهو طبيعة سن المراهقة الذي يبدأ بالبلوغ. فهنا إشارة إلى أن الجسد ينضج قبل الإيه؟ العقل، قبل الشخصية، فهو يمكن أن ينجب ويكون أبا، لكن مش شرط أن يكون نمو الجسم مواكبا لنمو الإيه؟ العقل والنضج في الشخصية. ودي الآية دليل على ذلك. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح يبقى دي النضج الجسدي، لكن لا يعني ذلك الرشد والعقل. فإن آنستم منهم رشدا فيختبر بقى هل واكب نضجه الجسدي نضج العقلي، بحيث إذا أدي إليه ماله لا يكون سفيها ويبدد هذا المال شذر مذر. فهذا اختبار لهم بعد البلوغ، هل هو سفيه أم أنه حكيم يحسن التصرف في ماله، فيختبرون قبل أن يؤدى إليهم المال. وابتلوا أي اختبروا اليتامى. قوله تعالى فإن آنستم أي علمتم وتبينتم، وأصل آنستم أبصرتم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، بدارا يعني مبادرة، يقال بادرت إلى الشيء أي أسرعت، وبادر الشيء مبادرة وبدارا عاجلة. قال ابن الجوزي تبادرون في أكل المال قبل بلوغ الصبي، ممكن الشيطان يسول الوصي إن قبل الصبي ما يبلغ ويسترد ماله يبذل جهده في استنفاذ هذا المال واستعماله واستهلاكه حتى لا يجد شيئا يؤدى إليه إذا بلغ. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، بتسابق الزمن أحسن يكبر والمال يؤدى إليه، فهذا نهي عن مثل هذا الظلم. وبدارا أن يكبروا فيأخذوا أموالهم إذا كبروا لأنهم يستحقونها. قوله تعالى وقولوا قولا سديدا أي صوابا، لأن السداد معناه الإصابة في المنطق، يقال إنه لذو سداد في منطقه وتدبيره، ويقال سد السهم يسد إذا استقام، والسديد الصواب من القول، يقال إنه لا يسد في القول، يعني يصيب السداد أو الإيه القصد. فقولا سديدا يعني قولا صوابا. قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة هو الرجل يموت ولا ولد له ولا ولد له، يعني لا أصل ولا فرع، ده الكلالة، الشخص الذي يموت وليس له ولد ولا والد، فده اسمه كلالة. وهو مصدر من تكلله النسب، يعني أحاط به، والأب والابن طرفان للرجل، ده الفرع وده الأصل. فإذا مات ولم يخلفهما، لم يمت عن أب ولا عن ابن، فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة، وكأنها اسم للمصيبة في تكلل النسب مأخوذ منه. ونحو هذا قولهم وجهت الشيء، يعني أخذت وجهه، ثغرت الرجل أو ثغرت الرجل كسرت ثغرة، وأطراف الرجل نسبه من أبيه وأمه، فكأن كلالة يعني من تكلله النسب، يعني بمعنى أنه فقد الكلالة، فقد الإيه؟ الطرفين الأب والإب، فمات وقد أحاط به هذه المصيبة. فإذا الكلالة والرجل يموت ولا ولد له ولا والد. قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، أي لا تعيروهما بعد الحد، لا تعيروهما بالفاحشة، أو لا تعيروهما بعد أن يقام الحد عليهما. وقيل فاصفحوا عنهما وكفوا عنهما الأذى الذي كنت أمرتكم أن تؤذوهما عقوبة لهما على ما أتي من الفاحشة، ولا تؤذوهما بعد توبتهما. فدل على أن من تاب من المعصية لا يجوز أبدا تعييره بها ولا أذيته بذلك. وأيضا من أقيم عليه الحد لا يجوز أن يرمى بالمعصية وأن يعير بها. قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي قهرا. وهذا نهي عما كان في الجاهلية، كان الرجل إذا مات وترك ولدا من غير امرأته ألقى الولد عليها ثوبه فيتزوجها بذلك المهر الأول، يحبسها ليرث منها ما ورثت من أبيه، فهذا كان من شأن الجاهلية، فمن ثم حرم الله ذلك. فقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أي قهرا. فكيف يكون وراثة النساء قهرا؟ هذا كان في الجاهلية، كان الرجل إذا مات وله ابن من غير امرأته، فيأتي الابن ويلقي عليها ثوبة، دي علامة على أنه حبسها لنفسه، فالابن يتزوج زوجة أبيه، هذا في الجاهلية. طيب يدفع لها بقى مهر؟ لا، يتزوجها امتدادا لحق أبيه، يقول لك أبوه دفع مهر لما تزوجها فهو أحق بها، هذا كان من شريعة الجاهلية. فكان الرجل إذا مات وترك ولدا من غير امرأته ألقى الولد عليها ثوبة فيتزوجها بذلك المهر الأول، يحبسها أو يضر بها ليرث منها ما ورثت من أبيه، لأن لو هتتزوج واحد تاني هيورث، فهو كل هدفه إيه؟ يحبسها، ولم يظلمها أنها لا مهر لها، بجانب طبعا زوجة أبيه كيف يتزوجها، ثم إنه يظل يضرها إلى أن تموت كي يرث منها ما ورثته هي من إيه؟ من أبيه. قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني بذلك المجامعة. وقال القرطبي والإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع. وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة. وقال الفراء الإفضاء أن يخلو الرجل بالمرأة وأن يجامعها. وذكر ابن منظور قال وقال بعضهم إذا خلا بها فقد أفضى، غشية أو لم يغش. وأصل الإفضاء في اللغة الانتهاء، وأصل أفضى من الفضاء الذي هو السعة. قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال ابن عباس يعني تزوجتمهن على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومعنى غليظا أي وثيقا. وقال مجاهد الميثاق الغليظ كلمة النكاح التي استحل بها فروجهن. قوله تعالى في المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم، الحلائل هنا يعني إيه؟ أزواج أبنائكم، وحلائل أبنائكم أي أزواج أبنائكم الذين هم من أصلابكم، أزواج البنين. قوله تعالى كتاب الله عليكم أي فريضة الله عليكم، يعني كتاب الله عليكم. إيه إعراب كتاب الله عليكم؟ نعم تفضل. يبقى هنا التقدير إيه؟ إلزموا كتاب الله عليكم، يعني ده أسلوب إيه بقى؟ إغراء، عكس أسلوب التحذير، إغراء. كتاب الله عليكم أي إلزموا كتاب الله، أي فريضة الله عليكم، أو عليكم بكتاب الله. طب عليكم دي إيه بقى الحالة دي؟ نقول عليكم بكتاب الله اسم فعل أمر، شوف هي عليكم بس هي اسم فعل أمر، كتاب الله عليكم الذي كتبه عليكم أي فرضه عليكم. فكتاب الله هنا إيه؟ بمعنى حكم الله، مش المقصود به القرآن الكريم، لكن كتاب الله عليكم يعني الذي فرضه عليكم وأوجبه عليكم. قوله تعالى محسنين غير مسافحين، محسنين يعني معناه هنا إيه؟ متزوجين، غير مسافحين يعني غير زنا، وهذا بلغة قريش. قال ابن قتيبة أصله من سفحت القربة إذا صببتها، فسمي الزنا سفاحا لأنه يسافح يصب النطفة وتصب المرأة النطفة. وقال ابن فارس السفاح صب الماء بلا عقد ولا نكاح، فهو كالشيء يسفح ضياعا يهدر في غير موضعه أو محله. فذا معنى محصنين أي متزوجين، غير مسافحين أي غير زنا. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، طولا أي ساعة، ومن لم يستطع منكم طولا أي ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيه؟ أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، طولا يعني ساعة، يقال تطول عليه إذا تفضل عليه. قال القرطبي إن العلماء قد اختلفوا في معنى الطول على ثلاثة أقوال. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، الأول طول بمعنى السعة والغنى، الثاني الحرة، الثالث الجلد والصبر. يعني المعنى الأول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المحصنات هنا معناها الإيه؟ الحرائر، أصل المحصنات دي لها استعمالات كتير، المحصنات هنا بمعنى الحرائر. ساعات المحصنات إيه؟ والمحصنات والذين أوتوا الكتاب من قبلكم، سورة المائدة معناها إيه بقى؟ العفائف، الحرائر أو العفائف والمتزوجات. قوله هنا ومن لم يستطع منكم طولا يعني ساعة وغنى أن ينكح المحصنات، يعني الذي يعجز عن دفع مهر المحصنة فعنده بديل وهو أن يتزوج الإيه؟ الأمة، وإن كان ذلك يعني غير مستحب لئلا يستعبد ولدها. فالعلماء قالوا إن طولا السعة أو الغنى، أو من لم يستطع منكم طولا، طولا يعني نكاح الحرة. القول الثالث ومن لم يستطع منكم طولا يعني ليس لديه جلد ولا صبر، وهذا في حق من أحب آمة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيره، فهنا يباح له أن يتزوج هذه الأمة، لأنه لا يستطيع طولا يعني لا يستطيع صبرا على عدم تزوجها لأنه يعشقها مثلا. ومن لم يستطع منكم طولا أي ساعة، قوله تعالى ولا متخذاتي أخدان أي أصدقاء، لكن أصدقاء على الفاحشة، واحدهم خدن وخدين وهو الذي يخادنك، وذات الخدن هي التي تزني سرا، وقيل هي التي تزني بواحد، ذوات الأخدان. قوله تعالى فإذا أحصن، فإن أتينا بفاحشة فإذا أحصننا يعني إيه؟ إذا تزوجنا، وقيل إذا أسلمنا، لأنهن إذا أسلمنا صرنا ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام، لكن دي على قراءة فإذا أحصننا يعني إذا أسلمنا، أما إذا أحصننا يعني إذا تزوجنا فصرنا ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج. قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي الفجور، وأصل العنة الضرر والفساد، والعنة هو الإثم بلغة هذيل. وقال المفسرون لمن خشي العنة أي الزنا، وقيل الهلاك. قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر، صغائر الذنوب، وندخلكم مدخلا كريما أي شريفا حسنا وهو الجنة. عمت قراء أهل المدينة وبعض الكوفيين قرأوها وندخلكم مدخلا كريما بفتح الميم، فندخلكم مدخلا يعني ندخلكم إيه؟ دخولا كريما. مدخلا دي بقى إيه بقى؟ إيه نوعها من الكلام؟ المصدر المدلل، مصدر ميمي. إيه معنى مصدر أصلا في اللغة العربية؟ أصل الكلمة يعني التي يشتق منها الكلام ولا تشتق هي من شيء، دي المصدر. المصدر هو الاسم الذي يشتق منه باقي الكلام، لكن هو لا يشتق من غيره، عشان كده اسمه مصدر، مصدر الاشتقاق. إيه أنواع المصادر بقى؟ أهم حاجة تبدأ بيها إيه؟ المصدر أول حاجة إيه؟ أهم حاجة تقولها الأول الصريح، تاني حاجة المؤول وهو بيتكون من إيه؟ أن والفعل المضارع يعني أو ما طبعا المصدرين. طيب ده المؤول، والثالث المصدر الميمي زي هنا بقول مدخلا كريما زي دخول، بس ده على وزن مفعل المصدر الميمي. ها إيه تاني؟ صناعي، اشتراك اشتراكية، ناصر ناصرية، وهكذا، سلف سلفية، مصدر صناعي. فإذا بعض القراء قرأوها وندخلكم مدخلا كريما، فده مصدر ميمي، والمقصود وندخلكم مدخلا أي يدخلون دخولا كريما. ويحتمل أن المدخل يكون بمعنى الإيه؟ المكان والموضع. وقرأ عامة قراء الكوفيين والبصريين وندخلكم مدخلا بضم الميم، مدخلا كريما. أما المدخل الكريم فهو الطيب الحسن المكرم بنفي الآفات والعاهات عنه وبارتفاع الهموم والأحزان، فمدخلا كريما أي شريفا حسنا وهو الجنة. قوله تعالى ولكل جعلنا موالي يعني أولياء، بس مقصود إيه بالأولياء هنا؟ ورثة عصبة، العصبة اللي هم الأقارب من جهة الأب، الذكور يعني الذكور من جهة الأب، العم وابن العم والجد إلى آخره. فجعلنا مواليا أي أولياء وهم ورثة عصبة، فالمولى ابن العم، والمولى هو الحليف، والمولى هو المنعم، والمولى هو المنعم عليه. قال القرطبي المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه، فيسمى المعتق مولى، الذي أعتق العبد يسمى مولى، ويسمى المعتق نفسه مولى، ويقال المولى الأسفل والأعلى أيضا، ويسمى الناصر المولى بل الله مولاكم، ويسمى ابن العم والجار مولى. فأما قوله تعالى هنا ولكل جعلنا مواليا يريد عصبة، وقال الفراء الموالي ورثة الرجل وبنو عمه، ولكل جعلنا مواليا أي أولياء ورثة عصبة. والذين عقدت أيمانكم يعني الذين حالفتم يعني كان بينكم وبينهم حلف، فآتوهم نصيبهم. ومعنى حالفتم والذين عقدت أيمانكم دي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر بالألف، لا بيقرأوهم إيه؟ والذين عاقدت أيمانكم، يبقى دي قراءة مين؟ ابن كثير. مين ابن كثير بقى؟ صاحب التفسير، هذا الإمام عبد الله ابن كثير من القراء السبعة، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر والذين عاقدت أيمانكم. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي والذين عقدت أيمانكم بلا ألف. وقال سعيد بن المسيب إنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام، أمرهم الله أن يجعلوا لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى ذوي الرحم. فهذا الأمر كان سابقا، يتبنى شخصا فإيه؟ فيرثه، فأمر الله سبحانه وتعالى بأن في هذه الحالة إذا أردت أن تحسن إلى هذا الشخص فلك مندوحة في الوصية، ممكن تكتب له في الوصية، لكن ليس له نصيب في الميراث، وإنما الميراث لأقربائه الإيه؟ الحقيقيين الورثة الشرعيين. والذين عقدت أيمانكم أي حالفتم فأتوهم نصيبهم من إيه بقى؟ من النصر والرفد والمعونة. قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله إياهن، بما حفظ الله. أبو جعفر قرأها بما حفظ الله، الصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله، فيكون المعنى بحفظهن الله، مش في الحديث احفظ الله يحفظ، فنفس المعنى احفظ الله يعني إيه؟ أنهن يحفظن أمره ودينه، احفظ الله بما حفظ الله يعني بهذا المعنى بحفظهن أمره ودينه. قال النحاس الرفع أبين أوضح، يعني بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله، أي حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ الله، يعني الله يحفظهن في غياب أزواجهن بحفظ الله ومعونته وتسديده. وقيل بما حفظهن الله في مهورهن وعشرتهن. قوله تعالى والتي تخافون نشوزهن، أي بغضهن للأزواج، وأصله الانزعاج والارتفاع عن الزوجة. والنشوز العصيان مأخوذ من النشز، النشز هو ما ارتفع من الأرض. فالمعنى والتي تخافون نشوزهن يعني التعالي، أن تتعالى المرأة عما أوجب الله عليها من طاعة زوجها. قوله تعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تتجنوا عليهن الذنوب. وقيل لا تبغوا عليهن سبيلا يعني على بغضهن لكم، يعني ليس لك أن تعاتب المرأة إذا كانت لم تحبك، لا تجنوا عليهن ولا تكلفهن محبتكم، فإن ذلك ليس بأيديهن فتضربوهن أو تؤذوهن عليه. فلا تبغوا، لا تطلبوا طريقا إلى أذاهن ومكروههن، ولا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل. قوله تعالى والجار الجنب والصاحب بالجنب، قيل الرفيق في السفر وقيل هي الزوجة. وذهب ابن جرير الطبري في تفسير معنى الجنب في هذا الموضع، والجار الجنب هو الغريب البعيد، مسلما كان أو مشركا، يهوديا كان أو نصرانيا. فهذا أمر بالإحسان، إحسان الخلق حتى مع هؤلاء حتى لو كانوا كفار. والجار الجنب يعني المسلم البعيد. وقد روى المفضل عن عاصم والجار الجنب، وقال أبو علي المعنى والجار ذي الجنب، فحذف المضاف والجار ذي الجنب. وأما الصاحب بالجنب قيل هو الذي يلصق بك رجاء خيرك، وقال مقاتل هو رفيقك حضرا وسفرا، وقيل هي الزوجة. وابن السبيل الضيف أو الغريب المنقطع به، لأن ابن السبيل حتى لو كان في بلده يعني ثريا وغنيا، لكن إذا انقطعت منه النفقة في حالة السفر فله حق في الأخذ من مال الزكاة بغض النظر عن حاله في بلده، فهذا له حق في الزكاة، وهذا هو ابن السبيل. قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا، مختالا المختال ذو الخيلاء والكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي، وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.